إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي، حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون ضيفا عليكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الماتع الدين والحياة، كما يسعدني أن أكون مع أخي وشيخي الفاضل الذي أشهد رب العالمين أني أحبه فيه، فضيلة الشيخ علاء سعيد حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، حديثنا اليوم عن أحكام الزكاة،
نعم،
وعن ضوابط المسابقات، ولكن قبل أن نبتدئ في هذا الحديث نريد أولا أن نتعرف على معنى الزكاة، أن نعرف الزكاة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا شيئا إلا وفيه مصلحة العباد، وما نهانا عن شيء إلا وفيه مضرة للعباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالزكاة التي فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى تشعرنا بأننا جسد واحد وبأمة واحدة ومجتمع واحد وكأسرة واحدة، يعطف منا الغني على الفقير ويأخذ بيده، ويجعل رب العالمين سبحانه وتعالى المال متداولا بين الناس. فالزكاة في اللغة النماء، وتأتي كلمة الزكاة في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله فيقولون التعبد لله بإخراج مال مخصوص بشرائط مخصوصة في وقت مخصوص لأناس مخصوصين. التعبد لله، انت ما تخرجش المال وخلاص، انت باخراجك هذا المال بتتعبد لمن؟ لله. يعني حينما نعرف الصلاه لا تقل في تعريف الصلاه اقوال وافعال مخصوصه تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فقط، لا، قل التعبد لله باقوال وافعال مخصوصه،
نعم،
تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لا تقل في تعريف الصيام الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إنما قل التعبد لله بالإمساك. لما؟ لأننا نفعل ذلك تعبدا لله، تخرج المال من جيبك أو تخرج أي نوع من أنواع الزكوات بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك تعبدا له. فأول كلمة في التعريف التعبد لله.
يبقى لا نصف العبادات عن أحوالها، لابد أن نصفها،
نعم،
برب العالمين سبحانه وتعالى ونسقها به، لأن،
نعم،
العبرة من عبادتنا هذه.
نعم، يبقى ما هي الزكاة؟ التعبد لله بإيه؟ بإخراج مال مخصوص،
نعم،
لأن ليس كل شيء فيه زكاة، فثوبك الذي تلبس ليس فيه زكاة، ولو اشتريت أثوابا بمليون جنيه، بمليون دينار، بمليون ريال ليس فيه زكاة، سيارتك التي تركب ليس فيها زكاة، بيتك الذي تسكن فيه ليس فيه زكاة. لذلك قال العلماء التعبد لله بإخراج مال مخصوص،
نعم،
بشرائط مخصوصة. كل نوع من أنواع الزكاة له شروط، بشرائط مخصوصة في وقت مخصوص لأناس مخصوصين، فلا تستطيع أن تعطي الزكاة لأي أحد. يا شيخ أحمد، أنا عايز أقولك على حاجة، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، كل العبادات، كل العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى إما أن تبذل فيها محبوبا، وإما أن تكف فيها عن محبوب، وإما أن تجمع بين الاثنين. المال محبوب ولا لا؟
نعم،
يفرضه الله سبحانه وتعالى، يفرض عليك أن تخرج محبوبك، وأحيانا يمنعك من محبوبك في الصيام، يمنعك من طعامك، من شرابك، من شهوتك مع امرأتك في وقت معلوم. يبقى إذن تلاحظ أن العبادات إما أن تبذل فيها محبوبا، وإما أن تكف فيها عن محبوب، وإما أن تجمع بين الاثنين. ولا يبذل المحبوب ولا يكف عن المحبوب إلا لمن هو أحب، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم وتحبون المال حبا جما، تخرج هذا الذي تحبه حبا جما من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى، وحتى يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى لك. هذا تعريف مختصر لكلمة الزكاة.
بارك الله فيكم الشيخ.
الله يكرمك.
نريد أن نعرج على حكم هذه الزكاة أو أحكام هذه الزكاة.
نعم، حكم الزكاة ركن من أركان الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ذكر من ضمن الخمس إيتاء الزكاة، يعني جعلت ركنا في الإسلام وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام ركنا في الإسلام. فالزكاة واجبة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، ولذا قالوا فإن جاحدها يكفر. ومعنى يكفر جاحدها يعني الذي يكذب بها وينكرها، الذي يكذب بها وينكرها وفي ديار المسلمين وانتشر العلم ولا يكون مثلا حديث عهد أو في بلد ليس فيها مظنة العلم كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله، بل اختلف العلماء رحمة الله عليهم في منع الزكاة بخلا، يكفر ولا لا يكفر. فمن علماء السن من قالوا إذا منعها بخلا يكفر، والرواية في مذهب الإمام أحمد يمنعها كفرا، يعني يمنعها بخلا مش جاحدا، إنما يحب المال، كيف أخرج من هذا المبلغ وكيف أصنع. أخ من إخواننا بيقول ذهبت إلى رجل وقال لي يا شيخ فلان احسب لي الزكاة، حسب له الزكاة كانت زكاته 260,000.
الله
الزكاة، عايز تعرف هو معاه كام، اضرب المبلغ ده في 40. لو انا بقول 250,000 بس، 250,000 بس، يعني كان الراجل ده معاه يجي 10 مليون. فقال هذا كثير يا شيخ، قال له انا اللي بفرض، هذا كثير يا شيخ، الله اعطاك كثيرا، ولماذا تنظر للزكاة بانها تنقص من مالك؟ يقول هذا الشيخ الرجل رفض ان يدفع الزكاة. يقول مر 3 سنوات كان هذا الرجل يأخذ شهرية من المسجد كما يأخذ الفقراء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. في واحد ممكن يمنع الزكاة، وبالرغم من ذلك لا يحدث له هذا، لكن لا يبارك الله سبحانه وتعالى له. ولذلك أمر الزكاة عظيم، ركن من أركان الإسلام، فرض، وأجمع المسلمون على أنها واجب من الواجبات في الإسلام، بل ذهب بعض العلماء إلى أن من منعها بخلا يكفر، والصواب أن من منعها بخلا لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال في نهاية الحديث ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار، وإن كان كافرا فإن الكافر لا يرى سبيلا إلى الجنة. فلذلك لا يكفر من منعها بخلا وإن كان على خطر عظيم.
بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالكم. نريد أن نتطرق إلى أحكام الزكاة وإلى أنواع،
ندخل في الموضوع،
نعم. يعني أولا زكاة النقدي، الذهب والفضة، وهذا هو أصل ألوان الزكوات الأخرى. فأحكام هذه الزكاة وصنوف هذه الزكاة،
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. زكاة النقدين، ويعني العلماء عليهم رحمة الله بالنقدين الذهب والفضة. طيب، قال علماؤنا عليهم رحمة الله لا تجب زكاة النقدين إلا بشرطين. لا تجب زكاة النقدين إلا بكم شرط يا عم الشيخ؟ بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ هذا النقد النصاب. الشرط الثاني أن يمر عليه الحول الهجري. طب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نصاب الذهب؟ قال صلوات الله وسلامه عليه في كل 20 دينارا ربع دينار. يبقى إذا نصاب الذهب كام؟ 20 دينار، وتقرأها في بعض الأحاديث 20 مثقالا. المثقال يساوي دينارا. ما هو الدينار؟ الدينار 4 جرام وربع ذهب.
الدينار 4 جرام وربع
من عيار 24. 4 جرام وربع ذهب، والنبي يقول كام؟ 20 دينار أو 20 مثقال. اضرب لي كده 20 وربع، هتضرب 20 وربع، خدت بالك؟ هتضربهم، هتضرب 20 في 4 وربع بكام؟ 20 في 4 بكام؟ 80. والربع في 20 بكام؟ 5. يبقى 5 وعندك 80 يبقى أصبحوا كام؟ 85 جراما هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في كل 20 مثقالا أو في كل 20 دينارا ربع دينار. يبقى 20 دينار كيف حولناهم إلى 85 جراما؟ بنقول إن الدينار كام؟ 4 جرام وربع ذهب تقريبا. لما أضرب 4 جرام وربع في 20 هيطلعوا لي 85 جرام، لكن هذا من عيار كام؟ من عيار 24. بعض علمائنا بيجعل كل أنواع الذهب، أعيرة الذهب المختلفة كلها على هذا المنوال. لكن عيار 21 من الذهب دخل فيه نحاس، عيار 18 من الذهب دخل فيه نحاس، عيار 14 من الذهب دخل فيه نحاس. فلذلك حينما نحسب الجميع على 85 جراما فنحن في الحقيقة نظلم المالك. نحن في الحقيقة نظلم المالك، لأننا نحول النحاس الذي ما الذي اختلط بذهبه نحوله أيضا إلى إيه؟ إلى ذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم يتكلم على زكاة الذهب ولا يتكلم على زكاة النحاس. فلذلك نريد أن نعرف النصاب بالضبط. يا ترى ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في 20 دينار. إحنا قلنا من عيار 24، يبقى إذن أي امرأة عندها ذهب أو أي رجل عنده ذهب من عيار 24 نصابه أن يبلغ 85 جراما. طيب كان معها 80 جراما يبقى لا زكاة فيه، معها 81 مع لها زكاة حتى يصل إلى 85 جراما. طيب أنا عايز أحسب النصاب من عيار 21.
نعم.
عايز تحسبها، تحسبها ازاي؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الحسابية عند طلبة العلم ازاي في هذه الأمور؟ بحط العيار الأصلي الصافي اللي اتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عليه أولا، اللي هو 24. حط 24 فوق، خلاص كده في ورقة معك 24. العيار اللي انت عايزه كام؟
21.
حط تحتها 21.
نعم.
في المبلغ أو في النصاب اللي جعله النبي، النبي جعل النصاب كام؟ 20 إيه؟ دينار، اللي هم 20 مثقال اللي طلعوا كام بالجرامات؟
85.
يبقى أضربهم في 85، يبقى لما أضرب، لما حط 24 على 21 في 85 يطلعوا عندك تقريبا 97 جرام.
97 جرام وكسوب.
يبقى 97. يبقى إذن إن أردت أن تعرف نصاب الذهب من عيار 21 فبنقول للناس 97 جراما. يبقى اللي معها ذهب من عيار 21 ولو وصل 90 جراما فلا زكاة فيه.
لا، احنا عايزين حساب ده تاني، عايزين المسألة الحسابية تانية حتى يسهل على الناس أن يتداركوا حسابه.
صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا لما بنيجي نحسبها، النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 20 مثقالا أو في 20 دينار.
نعم.
احنا اتفقنا إن ال 20 دينار كم جرام؟
85.
انت عايز تحسب نصاب الذهب من عيار 24، هنجيبهم كلهم مع بعض. نعم. 24 حط بقى فوق العيار الاصلي اللي هو كام؟
24
على العيار اللي انت عايزه 24 في النصاب اللي جعله النبي عليه الصلاة والسلام
85.
هيطلع عندك كام؟ 24 على 24 فيهم الكام؟ فيها الواحد.
نعم.
وواحد في 85
بخمسة وثمانين.
يبقى النصاب من عيار 24 كام؟ 85. طيب عايزين عيار 21، أحط 24 فوق على كام؟
على
21 في كام؟ 85. يطلعوا عندك 97 إيه؟ جرام. طيب عايز من عيار 18، هحط 24 فوق على كام؟ على 18 في كام؟ في 85. يطلع عندك 113 جرام.
نعم.
خدت بالك؟ يبقى النصاب من عيار 18 كام؟ 113 جرام. عايز من عيار 14، وفي ذهب دلوقتي طلعوه عيار 14. يبقى حط 24 على 14 في 85 يطلعوا لك 145 وكسور، يعني 145. يبقى إذن ملخص اللي أنا عايز أقوله، عايز أقول لا تجب الزكاة في الذهب والفضة في الذهب إلا إذا بلغ نصابا ومر عليه الحول الهجري. ما نصاب الذهب؟ يبقى عندي بالأعيرة الأربعة
24 85
من عيار 24 كم؟
85
جرام. من عيار 21 من عيار 21 كم؟ 97 جرام. من عيار 18
113
جرام. من عيار 14
145
جرام. يبقى اللي معاها ذهب عيار 14 ووصل 140 جرام برضو ما فيهوش زكاة.
لا زكاة عليه.
خدت بالك؟ اللي
يبقى العبرة ليست في 85 جرام فقط.
يبقى المسألة
العبرة ليست في 85،
ده 85 من الذهب الصافي.
الصافي اللي هو 24
جرام. اللي هو 24، وإن كان الذهب لا يسبك إلا ومعه معدن، لكن النسبة الضئيلة في ال 24 كأنها غير موجودة. لأن
لكن
العبرة
في 18 14 أكثر.
يبقى إذن ينبغي علينا أن نحسب المسألة بهذه الطريقة حتى لا نظلم الشخص الذي يملك المال. يبقى ده النصاب بتاع الإيه؟ بتاع الذهب.
هذا يوصي الشريعة أبو الشيخ.
الله يبارك فيك. طيب يبقى هناك شرط آخر وهو أن يمر الحول. وحينما نقول أن يمر الحول بنقصد بالحول الحول الهجري.
نعم.
مش معناها أن أنت تخرجي الزكاة في رمضان. طب ما أنت معاك الذهب من أول شعبان. يبقى إذا مر الحول يبقى هتخرجي في شعبان الذي يلي. نعم. معاك الذهب من محرم يبقى هتخرجي في محرم الذي يأتي بعد ذلك في العام الذي يليه. الحول الهجري 354 يوم. الحول الهجري كم يوم؟
354
يوم. فأنا ما بحسبش بالحول الميلادي أو بالسنة الميلادية الشمسية، إنما بحسبها بما حسب الله في القرآن وبما حسبه النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر هكذا وهكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم مرة إلى أن الشهر 29 ومرة إلى أن الشهر 30 إيه؟ 30 يوما. فالسنة الهجرية
354
يوم. يبقى لا تجب الزكاة في الذهب أو في الفضة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ
نصابا.
الشرط الثاني أن يمر عليه الحول الهجري. ما الذي في يعني زكاة الذهب؟ هل المرأة بتخرج من الذهب؟ الجواب لا، أنت بتخرجي المبلغ. بيتخرج كام؟ بيتخرج ربع العشر، واحد على 40 من اللي معاها. عارف يعني واحد على 40 معاها؟ يعني في كل 1000 25. شوف الزكاة دي في كل 1000 كم؟
25.
والخمسة وعشرون يعني أصبحت صعبة على بعض الناس. ولا يدري أنه يطهر ماله ويزكي نفسه. خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم
وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ممكن لا حرج علي إنه ولا حرج علي أن تغير أثاث البيت أو أن تغير البلاط في الحمام أو نحو ذلك بمبلغ وقدره. وأما عند الزكاة
الأمر صعب، الأمر عسير.
ما الذي الشيطان يعدكم؟
الفقر.
الفقر.
أعوذ بالله.
فينبغي علينا أن نعلم أن هذا فرض، فرض فرضه الله سبحانه وتعالى علينا، وليست المسألة نفلا، ليست المسألة نفلا. فلذلك هذا بالنسبة لنصاب الذهب. والله المسألة مش بتبقى على النصاب بس. طب افرض واحد مش ما عندوش 85 من عيار 24، ولا 97 من عيار 21، ولا 113 من عيار 18، ولا 145 من عيار 14. لا، انا معايا 200 جرام. لما بتيجي تخرج الزكاة بتخرج على ال 200.
نعم.
انت ما تخرجش على بعض الناس بيظن انه هو بعد النصاب يحسبها. يعني اللي فوق 85 جرام من عيار 24 يحسبه،
لكن 85 لا.
اللي 85 لا، انت بتحسب على الجميع.
صحيح.
بتحسب على كل ما معك. خدت بالك؟ بتسأل الذهب النهاردة بكام؟ ما ليش دعوة انت اشتريت بكام؟ عيل الذهب ولا رخص؟
نعم.
في نهاية الحول هذا الذهب الذي معك بكام؟ والله هذا الذهب بمبلغ مثلا بخمسين ألف، بمائة ألف. يبقى بنخرج على الألف 25 جنيها، يعني بنخرج ربع
العشر.
ربع العشر. طب تعالى ننظر إلى نصاب الفضة.
نعم.
الفضة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصابها 200 درهم. 200 إيه؟
درهم.
درهم. الدرهم بيساوي 2.9 جرام تقريبا. نبعد عن الكسور.
ماشي.
نخليها 3.
3
جرام. يبقى الدرهم يساوي كام جرام؟
3 جرام.
3 جرام. والنبي بيقول إن النصاب بالفضة كام؟
200 درهم.
200. يبقى 3 جرام في 200، 3 في 200 بكام؟
600.
عشان كده تبص تلاقي بعض الكتب يقول لك 595 جرام.
نعم.
جابوا ازاي 595 جرام؟
الكسور اللي اتكلم فيها.
الكسور التي نتكلم فيها.
نعم.
يبقى إذن دول اللي أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي معاه أقل من 200 درهم في الفضة، يعني معاه أقل من
600.
معاه 590 جرام فضة ما فهمش زكاة.
نعم.
ما فهمش زكاة. الزكاة 595 جرام فضة.
أو 600.
أو اللي هم 200 إيه؟
اللي هم 200 درهم.
وكما أن هناك أعيرة في الذهب، فهناك أعيرة فين؟
في الفضة.
في الفضة.
نعم.
ولذلك في الكتب، كتب الفقه، كانوا يجعلون الفضة في عيار اسمه عيار 1000، وعيار 900، وعيار 800، وعيار 700. حاليا في الأسواق يجي يقول لك في عيار اسمه عيار 99 و99 من 100. يعني بدل ما يخلوها 1800 خلوها 100.
نعم.
و90 و80. انت واخد بالك من الكلام؟
أيوة.
هنحسبها على الطريقه دي على الموجود الحال. اللي هم بيقولوا الفضه اللي هي عيار 99.99% النصاب بتاعها 595 درهم. 595 درهم حسبناها ازاي؟
حسبناها ازاي؟
جبنا ال 200 درهم.
نعم.
جبنا العيار اللي معانا، العيار اللي معانا كام؟ عيار الفضه الخالص 100.
نعم.
عيار الفضه الخالص كام؟
100.
على العيار اللي عندك اللي هم كام؟
هم 200 درهم،
اللي هم 99.99%، ده عيار من اعيار الفضه. هحط 100 على 99.99%، يا عم خليها 100 على 100، يبقوا 100 على 100 في ال 200 درهم اللي هم 595 جرام، هيطلعوا لك كام؟ 100 على 100 في الواحد، 1 في 595 بكام؟ 595. يبقى اذا الفضه اللي هي عيار 99.99% نصابها 595 جرام. خلاص كده.
نعم.
طب عندي فضه من عيار 92، عيار كام؟
92.
يبقى هقول 100 على 92 في 595 يساوي عندك كام؟
646.
646. يبقى نصاب الفضه من عيار 92
646.
خلاص كده.
نعم.
طيب عيار الفضه من 90، في عيار فضه تاني 90،
نعم،
هتلاقيهم 661. خدت بالك؟ يبقى اذا المساله بتتحسب بالشكل ده. احط العيار اللي فوق 100 على العيار اللي عندي كام؟
92 او 100 او 90،
100 او 92 او 90، وفي عيار 80. يبقى هو ال 100 على ال 80 في ال 595 595 هيطلع عندك كام؟
احنا قلنا 100 على 80،
على 80
ال 500
95،
95
يبقى
هيطلع 773، يعني
734
34
يبقى 734. يبقى اذا لما نيجي نقول يا جماعه العيار الفضه اللي عيارها خالص اللي هي عيارها 99 دي النصاب بتاعها 595 جرام.
نعم.
الفضه من عيار 92
646،
من عيار 90 هتبقى كام؟ 661. من عيار 80 هتبقى 734. يبقى ده نصاب الفضه، ولا بد ان يمر علي الحول الايه الهجري، والمبلغ اللي فرضه الله في الذهب هو المبلغ الذي فرضه الله فين؟
في الفضه،
اللي هو ربع الايه
العشر.
ربع العشر.
الملمح ده ملمح مهم يا شيخ، الناس
لا
تفهم ضابطها وتفهم حقوقها، لانه الاسلام ما جاء لظلم احد.
نعم. ما الذي عليك وما وبعدين في نقطه مهمه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت عندك زوجتك وواحد في البيت عنده مجموعه من البنات.
نعم.
فوالله مع زوجتي غويش، ومع ابنتي هذه سلسله، ودي معاها حلق، ودي معاها ختمين. لو انا حسبت كل واحده لوحديها مش هيطلع نصاب، اذا جمعت سيصل النصاب.
نعم.
يبقى دول فيهم زكاه ولا ما فيهمش زكاه؟ بنقول والله الذهب ده بتاع مين؟ بيقول لا والله انا جبت هذا الذهب، دي هذا هديه للام، وهذه هديه لبنتي، وهذه هديه لبنتي الاخرى. خلاص، إذن كانت البنت تملك ما معها، والأم تملك ما معها، والبنت الأخرى تملك ما معها، يبقى لا يضاف هذا على ذاك.
نعم.
كل واحدة لها نصاب مستقل، دي معاها 80 جرام ذهب، ودي 80، ودي 80 جرام ذهب، يبقى ما فيش ولا واحدة منهم عليهم زكاة.
أدام ذمة مالية مختصة.
مختلفة.
نعم.
لكن الذهب بتاع الأم، والأم مديها البنت دي سلسلة، والبنت دي ختمين، والبنت دي غويشة، ونحو ذلك، لا، هم في النهاية الملك كم؟ أو اللي بيملك الأب، لكن أراد أن يدخر ماله فجعله في الذهب، وجعله بين بناته وبين زوجته، إذا احتاج إليه أخذه. يبقى إذن المالك كم؟ واحد.
نعم.
فهذا يجمع بعضه على بعض، يبقى نفهم متى نجمع ومتى لا نجمع.
نعم.
خدت بالك؟ يبقى إن كان المالك واحدا
يبقى
يجمع
كل
أما إن كان المالك متعددا فلا نجمع ملك هذا مع ملك هذه.
نعم.
خدت بالك؟ هل أنا معايا 500 جرام فضة ومعايا 80 جرام ذهب، يعني لنا واصل نصاب الذهب
وأنا نصاب فضة،
مع أني لو زودت من الذهب على الفضة هوصل النصاب
طبعا،
ولو زودت من الفضة على الذهب هوصل النصاب؟ أقول لك لا، حتى الذهب لا تضاف إلى الفضة، ولا الفضة تضاف إلى الذهب على الصحيح من أقوال العلماء. ليه؟ في الربا جعل النبي الذهب قسما مستقل وجعل الفضة قسما مستقل في حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري وغيره قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر حديثه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى جعل الذهب شيئا وجعل الفضة شيئا إيه؟ وجعل الفضة شيئا آخر. يبقى إذن أريد أن أقول بأن نصاب الذهب أيضا لا يضاف على الفضة ولا الفضة يضاف على الذهب على الصحيح من أقوال العلماء. طب بعض الناس يقول لك عم إحنا ما عندناش ذهب ولا عندنا فضة لكن عنده فلوس
زكاة الأوراق
الأوراق
النقدية
عنده أوراق نقدية والأوراق النقدية كانت بيننا بديلا عن الإيه؟
عن الذهب وعن الفضة
يعني بديلا عن الدينار والدرهم.
نعم.
أغلب أهل العلم يجي يحسبها لك دلوقتي إزاي يحسبها لك على الذهب النهاردة الذهب بكام؟ لو الذهب عندي النهاردة
بمتين جنيه بس
بمتين جنيه الجرام وانت عندك نصاب الذهب من عيار 24 كام؟
85 جرام
اضرب 85 في 200 هيجولك كام؟ تقريبا
يعني 17000 جنيه.
فيجي واحد من العلماء يقول لك طب نيجي نحسب الفلوس نروح حاسبينها على نصاب الايه؟ الذهب. ما الفلوس كانت بتستخدم ما كان على النبي زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيه يستخدم دينارا ويستخدم حليا. خدت بالك؟ فأسوى على الذهب. قال لك بس النهاردة جرام الذهب بمتين جنيه اضربهم في 85 جرام هيوصلوا 17000. يبقى اللي معاه أقل من 17000
لا على الزكاة عليك
من 17000 وانت طالع
عليه زكاة.
طب انت ليه حسبت على الذهب ليه ما حسبتش على الفضة؟ طب ما زي ما كان النبي بيتعامل بالدينار كان بيتعامل بالدرهم. وإن أردت أن تحفظ مال الغني فراعي الفقير أيضا.
نعم.
راعي مصلحة الفقير. النهاردة جرام الفضة بكام يا عم الشيخ أحمد؟ جرام الفضة النهاردة بكام؟ بثلاثة جنيه بسبعة وثمانين قرش
والأربعة
جنيه 4 جنيه في 595
وفي 600
وفي 600
في 2400 جنيه
بتتكلم في 2400 جنيه يعني الواحد اللي معاه النهارده 2400 جنيه وانت طالع ومر عليهم الحول هقول له فيهم زكاه بناء على ان انا ما قستش على الذهب عشان يجي يقول لك انا قست على الفضه. تبص تلاقي بعض الناس تتضجر يا اخي ده ال 2000 جنيه ال 2000 فيهم 50 جنيه ال 1000 فيه 25.
نعم.
انت زعلان انك هتطلع 50 جنيه ليبارك الله سبحانه وتعالى لك في مالك ويزكي الله سبحانه وتعالى نفسك. طب ما حسبتهاش ليه على الذهب ليه وما حسبتهاش على الفضة ليه؟ ولذلك هناك قاعدة عند أهل العلم عليهم رحمة الله يقولون فيها إن العبادات تبنى على الاحتياطات. أنا معاك إن جمهور العلماء بيحسب الأموال على الذهب لكن أريد من إخواني أن يحتاطوا لأنفسهم ويحسبونها على الفضة حتى وإن قل المال ليبارك الله سبحانه وتعالى فيه. شوف القاعدة بتقول إيه؟ العبادات تبنى على الاحتياطات والحدود تبنى على درء الشبهات. ذكر النووي رحمه الله في المجموع وبيتكلم على الوضوء.
نعم.
ذكر لو أن رجل طلع له كف زائد بجوار كفه فإذا أراد أن يتوضأ أوجبنا عليه في الوضوء أن يغسل الكف الأصلي والكف اللي طلع له إيه؟ الزائد. قال ولو سرق هذا الرجل ما قطعنا له إلا كفا
واحدة.
ففي العبادة قال له اغسل الاثنين وفي الحدود قال له هنقطع كام؟
واحدة.
ففي العبادات تبنى على الاحتياطات والحدود تبنى على درء الشبهات. فاحتط لنفسك عليك أن تحتاط لنفسك. بقول لك على الألف 25 فلا تجعل الشيطان يدعوك إلى الفقر.
طيب شيخنا أنا أحطط لنفسي وهستقبل هذا السؤال من أختنا أم عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك بس بسأل الشيخ لو تكرمت أنا عندي حوالي 450 جرام من الذهب بس هي مختلطة ما بين 24 21 و18 ولما بتعدي عليها السنة الهجرية أنا بطلع عليها زكاة الذهب حتى لو هي بغرض الزينة مش بغرض الاكتناز باخد على الأحوال. بس أنا ما بقدرش دلوقتي أفصل ما بين 24 و21 و18 وسألت قالوا لي أطلع على عيار 18 بسأل على السعر كل سنة وبطلع على عفوا على 21 هل الكلام ده مظبوط؟
هذه أختي بارك الله فيك
شكرا
جزاكم الله خير.
في النهاية مسألة كهذه خدت بالك؟ هي مش هتطلع على ايه. هو بلغ نصابه.
نعم.
يعني معاه كام؟ 500 450 جرام. 450 جرام. يبقى حتى لو انه من 18 هو كده بلغ ايه؟
كده بلغ نصابه.
بلغ نصابه. ولما هتيجي تخرجي سواء عيار 24 ولا عيار 21 ولا 18 بتطلعي ربع العشر.
نعم.
فانت بتسالي ال 400 جرام اللي معاكي ولا ال 500 جرام اللي معاكي ثمنهم كام؟ حاليا في نهاية الحول دول تمنهم كام؟ قالوا والله الثمن كذا، بتخرج عليهم ربع العشر.
ما هي الإشكال عندها الشيخ الثمن في 24 ولا في 21 ولا في 18؟
نعم، احنا الآن بنيجي نقول انت معاكي كام؟ معاكي من 24، احنا عايزين نحسب من 24 معاكي مثلا 100 جرام.
نعم.
ومن 21 عندك مثلا عندك 100 جرام، ومن 18 عندك الباقي. بروح أسأل على سعر الكلام ده، سعره كام؟
عن سعر كل
سعره كام؟ سعر الذهب اللي معاكي كام؟
نعم.
سواء من ال 24 اللي معاكي ولا ال 21 ولا ال 18، في النهايه هيدوها اجمال ايه؟ اجمال سعر.
نعم.
لما معها. اجمال السعر ده هتطلع منه في نهايه الحول كام؟ ستخرج ربع العشر.
نعم.
واضح كده الكلام؟ طيب، يبقى اذا بهذه الطريقه سنحسب. يبقى اذا احطط لنفسك في الاموال واجعلها على الفضة ولا تجعلها على الذهب، وإن قال بهذا فريق من أهل العلم ولم يقل به جماهير العلماء، لتحتاط لنفسك ليبارك الله سبحانه وتعالى لك.
يبقى إذن منهج الاحتياط هو أن نجعل نصاب الأوراق النقدية أو
على الفضة،
على الفضة، ليس ملحق على الذهب
وليس على الذهب. خدت بالك؟ وكما قلت الشيطان يعدكم الفقر كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، الألف يا جماعة عليه 25 جنيه. والله انا معايا الفلوس دي، والله انا محوشها ليه؟ والله عشان اتزوج. ومر عليها حول، مر عليها حول، خرج عشان ربنا يبارك لك فيهم. ما انت بتروح تحطهم في اي شيء، خرج ربنا هيجيب لك اوضه نوم، غرفه نوم تبقى رخيصه، تقع قدامك انت ريب ارخيص. بعد ما مش عارف كان عليك ايه هيبقى عليك ايه. ادى نفذ امر الله سبحانه وتعالى يغنيك رب العالمين. اما تمنع وتبخل فستجد الذي يضيع هذه الأموال ولا بركة فيها، ولن تجد فيها بركة. فمن ضمن أسباب محق البركة أن نمنع حق الله سبحانه وتعالى في المال. ألم نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق؟ وكلمة حق دي عند الأصوليين تفيد الوجوب. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
طيب شيخنا، يعني نستقبل أيضا هذا السؤال لأختنا مروة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ سعيد، أنا عندي ذهب 123 جرام، بس الذهب مش عيار واحد، يعني في 21 وفي 18، هل يجوز إن أنا يعني النصاب، يعني في النصاب؟ وإن أنا كنت سمعت قبل كده إن هو مش يعني لو أنا لبست يعني لو هو اتلبس مش عليه نصاب، لكن لو ما اتلبسه والثاني لازم يفلق بتاع النصاب، فهل هو كده عليه نصاب او لا؟
حاضر يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب شيخنا، يعني هي بتقول الان
المساله اللي هتطرح دائما وكثيرا، ولن نستطيع ان نجمع كل الناس على راي واحد.
نعم.
هي زكاه الحلي. ممكن بعض المشايخ يقول لا زكاه فيها، وبعض المشايخ يقول فيها زكاه. بعض الناس يحير نفسه، يروح عامل ايه؟ يسمع مثلا من احد مشايخنا يقول فيها زكاه، يقول انا هخرج. يسمع شيخ تاني يقول ما فيهاش زكاه، يقول يا جماعه اخرج ولا ما اخرجش. انا مش عايزك تتبع الهوى، ولا اريدك ان تتبع الهوى. انت فرضك ان تسال كم واحد؟
واحد.
ان تسال واحدا. لماذا تحير نفسك بين المشايخ؟ ما الشيخ فلان ليه ما يقعدش مع الشيخ فلان ويتفقوا؟ يا اخي هذا علم وتفاوت فهم وتفاوت في الدرجات، ورب العالمين سبحانه وتعالى كان على زمن الصحابه كده، وما كانش واحد فيهم بيتحير ما بين فتوى عمر وفتوى ابن عمر وفتوى ابن عباس وفتوى ابن لا، كانوا بيسأل. انت فرضك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خذ فتوى، مش تدور بقى على الفتوى اللي انت بتهواها. واحد بيقول
استقصار.
يعني الآن الناس هتحب في زكاة الحلية اللي يقول مين؟ اللي يقول ايه؟
في زكاة الحلية اللي يقول على المذهب اللي
انه يقول مفيش.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
طب لو واحد طلع قال فيه؟ طب ما انا سمعت يا عم الشيخ واحد بيقول مفيش. طب يا عمي، طيب ما في من العلماء بيقول فيه. وبعدين في النهاية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. زكاة الحلي فيها عند الأقوال خمسة أقوال.
هنعود لتفصيل زكاة الحلي لأنه أمر مهم وأمر يدفع عليه أسئلة كثيرة، لكن يعني نستقبل الاتصال. أخونا طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت عايز أسأل فضيلة الشيخ، أنا بالنسبة للذهب لو أطلع 2.5% ده بشوف مثلا الفواتير معايا آخر السنة بتعمل كام فلوس؟ 100,000 200,000 300,000 بطلع 2.5% عليهم، إنما ما بسألش على سعر الذهب. وبعدين حضرتك في حاجة تانية، أنا
الفواتير اللي معاك
بطلع على 2.5 الذهب كله حتى لو شاريه من شهرين، لأن أنا متعود في آخر 10 أيام اللي هم بتوع ذي الحجة اللي أنا بطلع فيهم ال 2.5% كل سنة.
يعني انت بتخرج على الفواتير اللي انت اشتريت بيها؟
اه والله سمحت.
الفواتير اللي انت اشتريت بيها؟
ايوه الفواتير اللي انا اشتريت بيها بجمعها كلها اخر السنه حتى لو من شهرين. ايوه؟
نعم. وتخرج عليها زكاه 2.5%.
اه. حتى لو انا شاري ذهب من شهرين، انا بجمع كله بطلع 2.5% على سعر الفاتوره.
نعم.
انما انا مش هحسب بقى ده تعيار 18 وده 21، ما مش هحسبها ازاي، هحسبها ازاي مش عارف.
نعم. طيب يا اخي شيخ يجيبكم ان شاء الله، بارك الله فيك.
شكرا فندم.
شيخنا قبل ان نجيب عن اخونا طارق،
لا في نقطه مهمه، في نقطه مهمه، هو معاه فواتير.
نعم.
الفواتير دي بيبقى مكتوب فيها العيار، مكتوب فيها الجرامات كام، مكتوب فيها الثمن كام.
نعم.
انت واخد بالك من الكلام؟ والله يعني انا موجود، الامر سهل ويسير جدا، موجود عندي من عيار 18، موجود عندي فاتوره مثلا موجود عندي 200 جرام، موجود عندي في عيار 24 والله موجود عندي 100 جرام، موجود معايا ان من حاجه تانية 500 جرام. العبره في الزكاه ليست بما اشتريت،
هو ده
العبره في الزكاه، بما في نهايه الحول. العبره في الزكاه بما في نهايه الحول. اللي يتعبه مساله الحساب يبقى يخرج المتوسط الذي يغلب على ظنه به انه قد حقق المراد.
هنقول العبادات تبنى على الاحتياطات.
انت واخد بالك من الكلام؟ نعم. يعني في واحد يجي المسألة بالنسبة له مالها، يعني مثلا في عروض التجارة بيبقى صعب عليه يحسب الداخل والخارج وكم بالضبط، بنقول له أنا ذاك أخرج من الزكاة المتوسط الذي يغلب على ظنك بأن المسألة كده مالها انتهت.
نعم.
وبعدين انت بتقول معايا فواتير، طب انت معاك فواتير العبرة ليس بها مشار، طب ما انت ممكن تشتري بسعر، السعر ده ممكن يحصل له ايه؟
ينزل.
انت بتقول انا لسه شاري ذهب من شهرين ونهايه الحول، يعني فاضل شهرين واوصل لايه؟ لنهايه. مع ان المساله خد بالك الكلام ده ان كان بيتكلم على عروض التجاره، لان الذهب كما ذكرت لك لابد ان يمر عليه الحول الايه؟ الحول الهجري. لكن انا عايز اقول لما هتيجي تحسبه، افرض الذهب نزل، لما انت تحسب على الفواتير يبقى انت عملت ايه؟ دفعت باعلى،
ظلمت نفسك،
خدت بالك؟ وربما الذهب يرتفع.
نعم.
وهذا في الغالب، فإذا ارتفع الذهب فهذا حق الله فيه الآن، يعني المسألة ليست بأهوائنا نحن، إنما حق الله سبحانه وتعالى في أن يحسب، مش أنت اشتريت بكام، إنما في نهاية الأمر بكام. واضح الكلام؟ يبقى ولذلك واحد شغال في أراضي، واحد شغال في أراضي اشترى الأراضي وقدر ربنا سبحانه وتعالى النهاردة كانت بمئة ألف، السنة اللي بعديها وصلت الأراضي دي 500,000، ما بقولوش لا ما تحسب ليش انت اشتريت بكام، احسب لي الأرض الآن بكام، احسب لي هذا الشيء الآن بكام، لأن الزكاة على الآن مش على ما اشتريت، على ما تملكه الآن.
جزاكم الله خيرا. نستقبل الاتصال، أخونا فؤاد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيفك يا أستاذنا؟ كيف أمك؟
بارك الله فيك. تفضل سؤال.
كيفك يا شيخنا؟
الله يكرمك ربنا.
عندي سؤال محيرني لو سمحت.
اتفضل. الله يكرمك.
أنا الوقت مثلا معي مبلغ في مصر.
نعم.
بمصري محطوط مثلا شايله مصري وأنا مقيم في دولة تانية.
نعم.
ومعيش حد هناك، بدي مثلا أطلع الزكاة بتاعته، أقدر أشوف القيمة بتاعت الزكاة بتاعته هناك قد إيه، والعملة بتقابلها إيه في الدولة اللي أنا فيها وطلعها في الدولة اللي أنا فيها؟
لا.
ولا ما ينفعش، لازم أبعت الفلوس هناك عشان تتبعت هناك وتطلع الزكاة عليها هناك.
نعم.
حاضر يا أخي. الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل الاتصال، اختنا صباح، السلام عليكم. صباح انقطع اتصال. طب شيخنا، يعني اخونا فؤاد بيقول مبلغ في مصر والان مقيم في الاردن، ويعني يخرج الزكاه.
الاصل ان يخرج الزكاه في محل، في محل المال.
المال
في محل المال، خدت بالك؟ وهذا افضل له واولى له.
نعم.
خدت بالك؟ ان اراد ان ينقل فقد جوز ابو حنيفه رحمه الله في الزكوات عموما، أن تنقل من بلدة إلى أخرى إن كانت لحاجة. إن كانت لإيه؟ يعني هناك من هو أفقر، هناك من هو أولى، أو نحو ذلك. لكن إن كان الأمر كذلك فأخرجها في البلد التي فيها المال. قال رب العالمين سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. خدت بالك؟ طيب، واحد ممكن يقول لك: طب هو ده جالس هناك، هو جالس هناك لعمل فقط، لكن هو الأصل من أين؟ من هنا،
محل المال.
نعم.
طب في سؤال تاني يا شيخ: اختصاص رمضان بإخراج الزكاة، هل في فضل؟ يعني الناس يتخيرون ويختصون.
لا شك أن في رمضان زمن مبارك، والأعمال فيه يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يضاعف فيها الثواب.
ربما يضيع أشهر الشيخ في نصابه إلى أن يبلغ رمضان.
ربما
يضيع أشهر. نعم. حتى يحصل رمضان.
نعم.
يعني نصابه يكون في رجب مثلا ويقول: لا، أخذه إلى رمضان حتى يدخل في الفضل.
لا، إذا مر الحول وجب عليه أن يخرج على الفور. إذا مر الحول الهجري وجب عليه أن يخرج على على الفور. لكن ممكن إن كانت الزكاة ستجب في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، جاز أن يفعلها قبل. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من العباس لمدة سنتين، يعني أخذها مقدما صلوات الله وتسليماته عليه، لأن القاعدة الشرعية تقول: فعل الشيء قبل شرطه يجوز، ولا يصح أن يفعل قبل سببه. يبقى ما ينفعش تفعل الفعل قبل سببه،
لكن تفعله قبل شرط.
قبل شرطه. يعني أنت ما معكش نصاب الآن، فتيجي تقول: أنا أخرج مبلغ عشان لما يكون معايا نصاب ويمر عليه الحول أبقى أخصم المبلغ ده من الزكاة. أنت ما معكش سبب الزكاة أصلا اللي هو النصاب، خدت بالك؟ لكن أنت معك سبب الزكاة اللي هو النصاب، ولسه شرط الحول، يبقى يجوز أن تفعل قبل مرور الشرط، خدت بالك؟ ولا يجوز أن تفعل الشيء قبل إيه؟ قبل سببه. السؤال المحير والذي كنت أريد أن أقوله هو: زكاة الحلي، وما يتكلم فيه العلماء عليهم رحمة الله من زكاة الحلي،
هنفصلها يا شيخ.
اتفضل.
نستقبل أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، انا كنت عاوزه اسال، اللي عندها حليه يعني كتير بس ما عندهاش مال، ما عندهاش مال تسال، ما عندهاش مال تطلعه يعني.
نعم.
فهتعمل ايه يعني؟ هتبيع بقى من الذهب عشان تطلع ولا ايه؟
خلاص يا اختي، ان شاء الله الشيخ يجيبه. نستقبل اختنا ايمان. السلام عليكم.
عليك. الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت، كنت عايز اسال الشيخ بس، انا زوجي بيشتغل في بيع الذهب.
نعم.
وحضرتك، هو دلوقتي بيتعامل ان الذهب بالذهب في الصاغه، وبيدفع الفرق اللي هي المصنعيه، بيودي لهم الذهب قديم وبياخد ذهب جديد مصنع وبيدفع اللي هي المصنعيه. نعم. حاجه بتسمى مصنعيه يعني في الذهب.
نعم.
فطبعا انا ما سمعت دلوقتي الشيخ وهو بيقول الحديث اللي هو الذهب بالذهب والفضه بالفضه.
نعم.
ف يعني داخل فيه ربا كده.
نعم.
فانا عايز اعرف، طب هو ينطبق عليه الذهب اللي هو داخل فيه نخاس ده؟ لان انا كنت قريت فتوى لابن القيم
انه يجوز اخذ المبلغ على المصنعيه،
ان الذهب ده طالما دخل تحت بند سلعه تباع وتشترى، فطالما دخل تحت بند سلعة تباع وتشترى فكده عادي، الذهب بالذهب والفرق المصنعية ده ما يبقاش حرام.
خلاص يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني ما أردت أن تتكلم فيه هو ما سألته فينا أختنا أم محمد، زكاة الحلي
في خلاف أهل في... لا، ابتداء لا تحيري نفسك ولا تحير نفسك، قلد من تثق في أمر دينه وانتهينا، وليس عليك شيء بعد ذلك أمام الله، ليس عليك شيء.
لا تصنع استقصاء،
تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أخذت فتوى من أحد المشايخ انتهت، لا تسأل آخر. فإذا سألنا الشيخ فلان لا نكرر السؤال على الشيخ فلان.
لا.
الشيخ فلان له اجتهاده وعلمه، والشيخ فلان له اجتهاده وعلمه، ولا أستطيع أن أجمع العقلين والاجتهادين في 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 قول واحد. وهذا ولو كان ذلك مطاقا لفعله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من تبين له الدليل وعرف الدليل ينبغي عليه أن يتبع الدليل.
نعم.
إذا تبين له الأمر، لكن واحد لا يجيد فهم الدليل ونحو ذلك، خلاص أنا بقلد من أثق في أمر دينه وانتهينا، لا لهوى في قلبي إنما أقلد من أثق في أمر دين. من العلماء وهم جمهور العلماء قالوا لا زكاة في الحلي، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحلي يزكى في العمر كله في العمر كله مرة واحدة،
قول مالك. نعم.
وذهب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إلى أن الحلي إن كان كثيرا يزكى وإن كان قليلا لا يزكى، ويرجع ذلك إلى العرف. وقال فريق من العلماء إن زكاة الحلي إعارته، إن المرأة تعيره، يعني إيه؟ تخلي دي تبقى تلبسه في حفلة ولا حاجة، ودي تبقى تلبسه في حفلة، فزكاته إعارته.
نعم.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن الحلي فيه زكاة طالما أنه بلغ النصاب ومر عليه الحول، واستدل بعموم الأدلة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآيات. والكنز كما قال العلماء عليهم رحمة الله الشيء المال الذي لا تخرج زكاته.
يبقى تلخيص قول جمهور أهل العلم أنه الحلي ليس فيه زكاة، قول بعض أهل العلم أنه زكى مرة واحدة، قول بعضهم إن كان كثيرا يزكى وإن كان قليلا لا يزكى، وهذا مرده إلى العرف. يعني قوله بعضهم أن زكاة الحلي هو إعارته.
نعم.
ثم القول الأخير قول الإمام أبي حنيفة وبعض أهل العلم يقولون أنه في الحلي زكاة،
واستدلوا بعموم الآية، واستدلوا بحديث المرأة التي دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان في يد كل واحدة مسكة من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا لأمهم؟
نعم.
فقالت المرأة لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتودين أن يسورك الله سبحانه وتعالى بهما بسوارين من النار؟ فقالت لا، فنزعت الإسورتين وألقت بهما وقالت هما لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. في قاعدة ذكرها الشافعي رحمه الله، وهي ترك الاستفصال،
ترك
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال.
لا معنى
ترك الاستفصال.
نعم.
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. إيه المعنى ترك الاستفصال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده لم يستفصل المرأة، يا ترى هل أنت يعني بهذا الذهب ادخرتي لحاجة، أم أنك أم هو للحلي أم هو لغير غرض؟ لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما لم يسأل، حينما لم يستفصل، مع ورود احتمال أن يكون هذا الذهب للحلي، صح ولا لا؟
نعم.
يبقى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال بينزل منزلة العموم. يعني إيه منزلة العموم؟ يبقى يكون هذا الحكم الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على كل الأحوال، سواء في الحلي أو في غير الحلي، لأنه كان ممكن يكون في الحلي النبي ما استفصلش منها.
نعم.
خدت بالك؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله. فأبو حنيفة استدل، وبعض العلماء تكلم في سند هذا الحديث، وأهل العلم ومنهم من حسنه وهو الصواب، لكن على كل استدل أهل العلم بهذا العموم. في حديث واضح، ولو كان صح هذا الحديث لفصل المسألة، ليس في الحلي زكاة، لو صح لفصل في المسألة.
نعم.
إلا أن الحديث لا يثبت عند جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله. قالوا إن فاطمة، إن عائشة رضي الله تعالى عنها كان في حجرها بنتان ومعهما ذهب، ولم تخرج الزكاة رضي الله تعالى عنها للبنتين. هذا الأثر ضعيف، ومع صحته يقال هذا رأي عائشة رضوان الله تعالى عليها، كما أن رأي أسماء بنت أبي بكر أن زكاة الحلي إعارته.
نعم.
هي التي قالت بذلك، خدت بالك. لكن الذي أريد أن أقوله، وربما يكون الذهب اللي مع البنتين لم يصل أصلا إلى الإيه؟ إلى النصاب، لم يصل إلى النصاب. فلذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكان يقول بأن رأي أبي حنيفة في هذه المسألة هو الأرجح من أن الحلي فيه إيه؟ فيه زكاة. طبعا عندك من يفتي بأن ما فيه زكاة، احنا قلنا لا تحير نفسك، من تثق في أمر دينه عليك أن تقلده بغير هوى، وليس عليك شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لا تصمم أن كل الناس لابد أن تقول برأي واحد أو كلمة واحد.
طب شيخنا أختنا محمد تقول هي عندها حلي وبلغ النصاب وليس عندها مال.
اللي معاه الحلي اللي بلغ النصاب ومر عليه الحول ولم يجد مالا، وجب عليه أن يبيع جزءا منه ليؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه، ليؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه. وعلى فكرة الزكوات لم يفرضها رب العالمين إلا في المال النامي،
نعم،
سواء كان النمو نموا حسيا أو كان النمو نموا معنويا. فالذهب والفضة من النمو هون
معنوي،
وبعدين بيزيد بالفعل. الأراضي بقى والبهائم أكرمك الله ونحو ذلك، ده نمو حسي موجود.
نعم،
خدت بالك؟
طيب أختنا إمام تقول أيضا زوجها يبيع الذهب ويبدل الذهب القديم بالذهب الجديد ويدفع فضة مصنعية، وعضجت على هذه الفتوى التي يستدل بها كثير من الناس، فتوى ابن القيم، في أنه ما دامت الذهب أو الفضة دخل في تجارة أو دخل في غير ذلك يبقى خرج من قيمة الأثمان أو إلى غير ذلك.
علماؤنا على العين والرأس، وقد علمنا علماؤنا عليهم رحمة الله أن كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول.
طيب أعود إلى تفصيل هذا الأمر، ولكن نستقبل الأختنا أم عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
سؤال يا شيخ، أنا أديري كم سنة أنا كنت بطلع الزكاة على الذهب، أخذت بالفتوى أني يطلع به في مرة في العمر، وبعد كده قعدت كم سنة ما أطلع ما أخرج الزكاة. في رمضان ده لما قريت الآية حسيت أني أنا نفسيا تعبت وقلت لا أنا هطلع الزكاة، قررت أن أنا أطلع الزكاة وارتحت كده. ولكن أنا مش وطلعت بتاعت السنة دي، بس مش متذكرة كم سنة أنا ما طلعت الزكاة.
خلاص، أنت في السنوات التي مرت كنت تقلدين فتوى عالم من أهل العلم، ليس عليك شيء فيما مضى.
يعني أنا حاسة أني مش مرتاحة كده.
ليس عليك شيء فيما مضى، لأن فرضك هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت لم تفعلي هذا اتباعا للهوى، إنما فعلت هذا حينما سمعت أحد العلماء وهو يقول هذا الكلام وكنت تقلدين هذا الكلام. وأتذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي الله يحفظه، وكان موجود وكان بيشرح في عمدة الأحكام،
نعم،
وبيتكلم على زكاة الحلي وفصل كلام العلماء، وفي النهاية رجح أن الحلي في زكاة. أرسلت إليه امرأة أن أنا عندي حلي من 10 سنوات، وفي 10 سنوات التي مضت لم أخرج الزكاة.
نعم.
فقال الشيخ حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، قال إن كنت تقلدين فتوى لأهل العلم أو لبعض أهل العلم ممن يقولون لا زكاة في الحلي، ليس عليك شيء فيما مضى، ومن الآن طالما علمت الدليل أخرجي من الآن. أما إن كنت متبعة لهوى أو كنت أفتيت نفسك بنفسك فأنت ضامنة لما مضى.
الله أكبر.
يعني إن كانت بفتوى، ولذلك في قاعدة شرعية شيخ أحمد بتقول إيه، المأذون فيه شرعا ليس مضمونا. قاعدة شرعية بتقول إيه، المأذون فيه شرعا ليس مضمونا. يعني إيه المأذون فيه شرعا ليس مضمونا؟ في شريعة الإسلام إذا سرق السارق ماذا نصنع مع السارق؟
نقطع يده.
طيب قطعت يد السارق بإذن من الشرع ولا بمخالفة الشرع؟
بإذن الشرع.
بعد ما قطعت يده حسمنا هذه اليد أو نحو ذلك، تسبب هذا القطع في موت هذا الرجل، نزيفه في موته، هل يضمن هذا الرجل ولا لا يضمن؟
لا يضمن.
ليه لا يضمن؟ لأنه بإذن منين؟
من الشرع.
المأذون فيه شرعا ليس
مضمون.
واحد جاب إبرة وراح جعلها في بدن شخص، تسبب ذلك في ورم اليد فقطعت، ثم تسببت في نزيف فمات الرجل، يضمن ولا لا يضمن؟
يضمن.
لماذا يضمن؟
لأنه غير مأذون شرعا.
لأنه غير مأذون شرعا. لذا القاعدة الشرعية تقول المأذون فيه شرعا ليس مضمونا. إذن الناس شرعا أن تسأل أهل العلم، سألت أهل العلم قالوا لا زكاة، وقعدت 20 سنة من غير زكاة، كان اللي هي بتعمله مأذون فيه شرعا ولا ليس مأذونا؟ مأذون فيه بكلام من أهل العلم.
نعم.
يبقى ليس إيه؟ ليس مضمونا فيما مضى، المأذون فيه شرعا ليس مضمونا. كنت تتحدث؟
جزاكم الله خيرا شيخنا، نأخذ فاصل ثم نعود. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.